الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. تنظيم داعش يستهدف حديثة بعربات ملغومة، طائرة عراقية تقصف بطريق الخطأ أحد أحياء بغداد ومقتل 5، المرصد السوري يفيد بمقتل 37 من مسلحي داعش في غارات أمريكية ومعارك مع أكراد، وغارات للتحالف العربي تصيب مقرا في صنعاء لحزب الرئيس اليمني السابق صالح. ذكر مصدر للشرطة العراقية أن أحد مسلحي تنظيم داعش فجر جرافة ملغومة قرب مدينة حديثة الاثنين، ما أسفر عن مقتل 7 جنود عراقيين. وذكرت قوات الأمن أنها أطلقت النار على 4 عربات يعتقد أنها محملة بالمتفجرات ودمروها بالقرب من حديثة قبل أن تتمكن من الوصول لأهدافها. كما انفجرت سيارة ملغومة الاثنين في الجبة جنوب شرقي حديثة قرب قاعدة عين الأسد الجوية العسكرية. وقال مصدر في الشرطة إن 7 جنود قتلوا. إلى ذلك ذكر مصدر أمني في الأنبار أن قوات الأمن استعادت السيطرة على جسر شمالي الرمادي الاثنين في هجوم قتل خلاله 14 من مسلحي داعش. وفي شمال شرق العراق شن مسلحو داعش هجوما صباح الاثنين ضد قوات البشمرجة الكردية في قرية مورا قرب كركوك. وذكر شرطي كردي أن مقاتلي البشمرجة مدعومين بالضربات الجوية صدوا هجوما قرب الفجر بعد 5 ساعات من القتال. فيما ذكر بيان صدر باسم داعش أن المسلحين أسروا أحد مقاتلي البشمرجة وعرضوا صورة لرجل أغرقت الدماء وجهه وقميصه بحسب ما أفادت رويترز. وزير المالية العراقي هوشيار زيباري أشاد الاثنين بفاعلية الضربات الجوية التي تنفذها قوات التحالف الدولي، وقال في مقابلة أجرتها معه إذاعة العراق الحر:
لولا هذا التحالف الدولي ولولا التغطية الجوية وضربات الجوية لكانت تغيرت الأمور لصالح الطرف المعادي.
وزير المالية العراقي هوشيار زيباري. ذكرت الشرطة وسكان أن طائرة عراقية أسقطت بطريق الخطأ قنبلة على حي في شرق بغداد الاثنين، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل وتدمير 5 منازل. وقال التلفزيون الرسمي إن الطائرة وهي من طراز سوخوي كانت تشارك في ضربة جوية ضد مسلحي داعش، ولم تنفصل إحدى قنابلها خلال المهمة ثم انفصلت وسقطت أثناء عودة الطائرة للقاعدة. صرح وزير الدفاع الأمريكي أشتن كارتر الاثنين بأن الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة حول الرقة في سوريا في مطلع الأسبوع استهدفت الحد من قدرة تنظيم داعش على الرد على تقدم القوات الكردية السورية. كارتر صرح بذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الفرنسي الزائر جان إيف لودريان في واشنطن. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 37 من مسلحي داعش قتلوا وأصيب العشرات في غارات جوية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وفي اشتباكات مع وحدات حماية الشعب الكردية في بلدة بشمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا. من دمشق وفانا مراسلنا بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية.
تضاربت الأنباء حول سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية داعش على مدينة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي، ونفت مصادر خاصة لذات العراق الحر في محافظة الرقة صحة ما تم تداوله من سيطرة التنظيم على البلدة التي تقع على بعد 65 كيلومتر في ريف الرقة الشمالي، وأن ما حصل هو تسلل عدد من مسلحي داعش الذين استعادوا السيطرة على اللواء 94 ودخل الحي الجنوب الشرقي من المدينة، وأن القوات المشتركة من لواء ثوار الرقة ومسلحي وحدات حماية الشعب الكردي اشتبكت مع المتسللين، كما شنت طائرات التحالف الدولي عدة غارات على رتل عسكري كبير للتنظيم في جنوب المدينة. من جانبها قالت مصادر إعلامية معارضة لاشتباكات عنيفة بين الطرفين في مدينة عين عيسى بعد استعادة التنظيم السيطرة على المدينة صباح اليوم بشكل كامل وعلى عدد من القرى بمحيطها من الجهة الشرقية وصولا إلى بلدة الشرقراق والتي
مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق خليل حسين ذكر شهود ومسؤول في حزب المؤتمر الشعبي العام أن غارات جوية نفذها التحالف الذي تقوده السعودية أصابت مقرا لحزب الرئيس اليمني السابق علي صالح في صنعاء، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدة أشخاص. من كييف وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية لتطورات حرب أوكرانيا.
أصيب ثلاث شهود في البلاد في ساعات الأبوشن الماضية بحسب الناطق العسكري الأوكراني أندريا ليسينكو، وتستمر الاشتباكات بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا غرب مدينة دونيتسك وعلى جبهات ما بين بلدتي أفدييفكا ومارينكا. كما تعرضت المواقع الأوكرانية لقصف المتمردين في ضواحي بلدات ميكولايفكا وستاروهناتيفكا وشيرماليك. من جهة أخرى أصيب مدنيان جراء انفجار قنبلة يدوية في مدينة ماريوبول بإقليم دونيتسك الليل الماضي، أعلن ذلك مصادر في المكتب الإعلامي لمديرية الشرطة في هذا الإقليم. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
أهلا بكم مستمعي الكرام لهذه الساعة الجديدة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي نستمع في إطار ملف من الميادين إلى تقريرين إنسانيين عن واقع النازحين. الأول عن النازحين اليزيديين العالقين على الحدود المشتركة بين تركيا وبلغاريا، الثاني عن النازحين إلى كربلاء الذين أبعدوا خارج المدينة. في ختام الساعة نستمع إلى شباب النهرين لرويدة فارس. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم ونبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعي الأعزاء إلى ملف العراق عنوانه اليوم: الحكومة الإلكترونية تنهي البيروقراطية والفساد فمن يعرقلها؟
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
قاد تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى ظهور العديد من المفاهيم والتطبيقات التي تعتمد بشكل أساسي على خدمة الإنترنت، ومن ذلك الحكومة الإلكترونية التي عرفت كمصطلح عام 1992 حينما تحدث الرئيس الأمريكي بيل كلينتون عن استخدام تكنولوجيا الاتصالات لتوفير الخدمات للمواطنين، وأطلق مصطلح الحكومة الإلكترونية e-government لأول مرة، وعرفت لاحقا بأنها استخدام لتكنولوجيا المعلومات لتحسين أسلوب وأداء الخدمات من أسلوب يتميز بالروتين والبيروقراطية وتعقيد الإجراءات إلى أسلوب يعتمد سرعة المعلومات والاتصالات لتحسين الخدمات وتوفيرها للمواطن بطريقة سهلة. في العراق تكرر الحديث منذ سنوات عن التوجه لإطلاق هذه الخدمة، لكن أسبابا متعددة حالت دون الوصول إلى المرتجى وإلى الرقي بأداء الحكومة وخدماتها للمواطنين. الأمانة العامة لمجلس الوزراء أكدت الشهر الماضي ارتباط 50 مؤسسة رسمية في برنامج حكومة المواطن الإلكترونية، وذكرت الأمانة في بيان أن وزارة الدفاع انضمت إلى برنامج حكومة المواطن الإلكترونية ليصل عدد الجهات والمؤسسات والوزارات والمحافظات التي تستلم وتتداول طلبات المواطنين إلكترونيا ضمن البرنامج إلى 50. إلى ذلك يشدد مدير عام البحث والتطوير الصناعي في وزارة الصناعة الدكتور المهندس مظهر صادق على التوسع في اعتماد وتفعيل مشروع الحكومة الإلكترونية لما له من إيجابيات.
أداء الخدمة يتحسن بشكل مضبوط، الشفافية تتحقق، نقضي على الفساد من خلالها، وبالتالي تقدم في العمل، نمو أيضا في الإمكانيات والمدخولات، يعني الإنتاجية للفرد الواحد أو للدولة راح تتحقق بشكل كفؤ.
ويلفت الدكتور مظهر صادق إلى ما تتيحه الحكومة الإلكترونية للمسؤول الكبير أو الوزير من فرصة لمراقبة ومتابعة أداء التشكيلات التابعة وتقييم إنتاجها وكفاءتها ونقاط الإخفاق والتفوق.
رئاسة الوزراء، رئيس الوزراء لازم يكون عنده منظومة متابعة، يعرف برامج وزاراته بشكل كامل، المشاريع بالتفصيل موثقة عنده، يعرف هذا وين واصل، هذا متحقق، هذا متأخر، هذا نسبته بها تلكؤ، هذا ماشي، ويبدي يتابع الوزراء مالته ويحاسبهم، وأيضا الوزير بالمقابل بالسلسلة الأدنى يتابع المدراء العامين على برامجهم على مهمات كل مديرية من مديرياتهم.
في هذه الأثناء استجابت إدارات بعض المحافظات إلى توجيهات رئاسة الوزراء بشأن التوجه إلى اعتماد الحكومة الإلكترونية، ففي ذي قار نجحت الحكومة المحلية في دفع جميع دوائر المحافظة إلى توحيد بريدها الإلكتروني في إيميل واحد رسمي غير قابل للاختراق، يوفر فرصة لتبادل المعلومات بين تلك الدوائر. مراسل الإذاعة علي العتابي وهذه المتابعة.
تسعى محافظة ذي قار لأن تكون من أول المحافظات العراقية تفعيلا لمشروع الحكومة الإلكترونية، حيث يؤكد نائب محافظ ذي قار محمد الصويني على تفعيل أول خطوة في هذا المشروع، وهي توحيد البريد الإلكتروني لدوائر الدولة، بالإضافة إلى إقامة ورش تدريبية للموظفين المشمولين بالمشروع.
تم الاتفاق على تفعيل البريد الإلكتروني فيما بين دوائر المفخرة، وبالتالي احنا حقيقة راح نسهل الإجراءات الرسمية فيما بين الدوائر خدمة للمواطن. ذلك تم الاتفاق على إقامة ورش عمل تدريبات للموظفين المختصين بجانب الحكومة الإلكترونية، يعني حسب توجيهات الأمان العام المجلس الوزراء هو يجب أنه تنتقل الحكومات المحلية تدريجيا باستخدام القضايا الإلكترونية في إنجاز المعاملات.
مدير دائرة بريد ذي قار المشرفة على الحكومة الإلكترونية علي الموسوي قال من جانبه:
هو بريد مؤمن داخل محافظة ذي قار ضمن شبكة داخلية، ليس مثل باقي الإمارات اللي الآن تستخدمها أغلب المؤسسات الحكومية الياها والهوتميل، وهي إيميلات مجانية تكون قابلة للاختراق. هذا البريد هو مؤمن، يحتوي على سرية عالية، وحتى في مرحلة لاحقة ممكن أنه نفعل بعض التطبيقات البسيطة اللي ممكن من خلالها يلمس المواطن أعتار الحكومة الإلكترونية أو الدوائر فيما بينها المرتبطة بمشروع الحكومة الإلكترونية اللي تقريبا بحدود 85 دائرة، كلها الآن تم تدريبها.
بإذاعة العراق الحر علي العتابي، ذي قار.
وفي إقليم كردستان خطت بعض الدوائر باتجاه استخدام التقنيات والبرامج الحديثة في إطار الحكومة الإلكترونية، ويذكر مدير مرور محافظة دهوك فخري أحمد مجيد أن ربط دوائر المرور بشبكة إلكترونية له دور كبير من الناحية الأمنية في كشف عمليات التزوير والتلاعب بألوان وأوراق وعائدية السيارات،
بحيث يمكن لضابط المرور التعرف على جميع المعلومات السيارة التي هي في الشارع، وكذلك له أهمية كبيرة في المجال الأمني، بحيث يمكن التعرف على أي تغيير في السيارة، رقم مزور أو إذا كان تم تغيير لون السيارة، وأيضا يمكن لرجل المرور تسجيل الغرامة الفورية، وهذا مما يساعد على تقليل حوادث المرور والسيطرة التامة على الشارع.
تعترف عضو لجنة التعليم العالي غيداء كمبش بتأخر تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية، وتبرير ذلك بأسباب مالية وضعف الإيرادات في تنفيذه.
كل ما نحتاجه إلى إرادة حقيقية أن تخصص من كل موازنة، من موازنات الدولة أو من موازنات وزارات، باب لتفعيل هذه الحكومة، هو مجرد شبكة معلوماتية ممكن ربط بها كل الوزارات وإعطاء هذه المواقع الإلكترونية إلى المواطنين، وبالتالي تسهيل عملية المواطنين وتسهيل عملية الوزارات بشكل سلس، بالتأكيد سوف يرتاح.
ولكن كيف نبدأ وليست هنا قاعدة معلومات وأرشفة إلكترونية؟ يتوقف ثائر الفيلي عضو لجنة استثمار في مجلس بغداد موضحا:
الأرشفة الإلكترونية هي أساس ما يسمى بالبطاقة الذكية أو الحكومة الإلكترونية. المشكلة لغاية الآن معظم أو جميع يعني دوائر الدولة تعتمد على الأرشفة الورقية القديمة. هذه هي أساس الانطلاق. إذا ما كانت الأرشفة الإلكترونية موجودة في الوزارة فلا معنى للبطاقة الإلكترونية أو الحكومة الإلكترونية.
أصبح اضطرار المواطن العراقي إلى مراجعة إحدى الدوائر الحكومية لإنجاز معاملة ما أو الحصول على حق إداري يمثل كابوسا مقلقا ومواجهة مريرة لما يتوقعه من تعقيد في الإجراءات وتأخير وعرقلة وربما إشارات بوجوب اللجوء إلى الرشوة لضمان إنجاز المعاملة. يتعاطف وزير المالية هوشيار زيباري مع معاناة وهموم المواطن عند إنجازه بعض المعاملات ومنها المعاملات التقاعدية، وقال الوزير في مقابلة أجرتها معه الزميلة سميرة علي مندي، يمكن متابعة تفاصيلها ضمن برنامج في دائرة الضوء:
المواطن محق دائما، يعني برأينا يعني شكاوي دائما نأخذها على محمل الجد والاهتمام. فبالنسبة للهيئة الوطنية للتقاعد نعم الضغط عليها كبير وهائل، وعدد المراجعين ومن حيث المساحة من حيث المكان ومن حيث القدرة الاستجابة على كل هذه الطلبات وتخلف أنظمتنا أيضا في هذه الأمور حقيقة كلها عوامل. احنا هم مع هيئة التقاعد الوطنية مشكورين، هم اتصور بدأوا بعض الإجراءات الأرشفة وبعض الإجراءات الأخرى لتبسيط المعاملات التقاعدية للمواطنين.
في غضون ذلك تعمل لجنة خاصة في مكتب رئيس الوزراء على تبسيط الإجراءات الحكومية، يطلعنا عليها ثائر الفيلي:
ابتدأ مكتب رئيس الوزراء منذ حوالي 6 أشهر بتشكيل فرق مهنية من كل دوائر الدولة من الحملة الوطنية لتبسيط الإجراءات. فيها جنبتين: الجنب الأولى الأرشفة ديجيتاليزيشن، عملية تحويل الأوراق والوثائق والفورمات والاستمارات من الورقية إلى الإلكترونية من خلال النتورك في كل الدوائر، هذه وحدة. النقطة الثانية تبسيط الإجراءات للمواطنين.
ويضيف ثائر الفيلي:
الحكومة العراقية تقدم للمواطنين أكثر من 380 خدمة درست مكتب رئيس الوزراء أو فريق الحملة الوطنية لتبسيط الإجراءات، درس هذه وبلش الحقيقة في أول 15 خدمة تقدم تقريبا أن ابتدأت تعمل الآن 15 خدمة من 380 هي خطوة في الحكومة الإلكترونية، ولكن للأسف القليل منهم يفهم ما هي معنى الحكومة الإلكترونية. لم يبدأوا خطوة ولم يعملوا شيء، مجرد فقاعة كانت في الإعلام وللمزايدات السياسية.
يعترف معنيون بأن هناك من لا يريد لنافذة الحكومة الإلكترونية الانفتاح على المواطن، فهي تهديد لمصالح منتفعين بمستويات مختلفة في الدولة ستحرمهم من فرص الهيمنة والبيروقراطية والابتزاز والفساد. وزير العلوم والتكنولوجيا السابق رائد فهمي تحدث في مقابلة هاتفية أجريتها معه الاثنين عن مراحل إطلاق خدمات الحكومة الإلكترونية أمام المواطنين، فقال:
أكو بناء يعني لازم يتأسس قاعدة عليه، وبناء على ذلك يتم تحويل التطبيقات اليدوية إلى تطبيقات إلكترونية أو تسميها ديجيتال رقمية.
طيب إلى أي مرحلة ممكن نقول مؤسسات الدولة وزاراتها مؤهلة لتدخل إلى يعني عالم الخدمة الإلكترونية؟
هي الاستعدادات تفضلت بها ببعدين أو عدد أبعاد. البعد الأول خلينا نسميه تكنولوجي، بنا تحتية تكنولوجية، يعني هناك تشبيك اتصالات انترنت واصل بها للشبكات المتأسسة. وبعدين أكو الجانب الإداري أيضا، هذا من المعاملات الآن قابلة اللي تتحول إلى معاملات رقمية. وبعدين أكو أيضا التدريب البشري، يعني التدريب المؤهلين والكوادر. لذلك البرنامج مع الحكومة العراقية والذي يتم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، ضم عملية تدريب، الآن جرى التدريب الآن آلاف آلاف من الموظفين على مستوى بغداد وعلى مستوى المحافظات. بالتوازي مع ذلك تم إعداد أسس النظام اللي موجبة يتم عملية تحقيق هذه القاعدة التحويل الرقمي، ومرحلة أخرى بالتوازي وياها بعض التطبيقات. التطبيقات تجي آخر شيء. فالآن احنا بدينا في كثير من الوزارات وفي بعض المحافظات عملية التطبيق، وأكو مسائل بسيطة يجي تطبيقها تلاحظون في بعض الوزارات الدفاع، الداخلية، التعليم العالي، في الوزارات أكو بعض التطبيقات جارية.
للمستمع الكريم ممكن الاطلاع على موقع الحكومة الإلكترونية، الحكومة العراقية. الحقيقة هناك أنا لاحظت عدة نوافذ تقود إلى دوائر الدولة، لكن قليل منها ما يسمح للمواطن أن يدخل ويقدم شكوى أو معاملته، أغلبها هي تعريفية بالوزارة أو المؤسسة أو الدائرة المعنية. أستاذ رائد،
الحكومة الإلكترونية عدت من مراحل. هذه المرحلة التفاعلية اللي تقول عليها، فهي الجزء الأول من الحكومة الإلكترونية هو جزء التعريف اللي تفضلت به، أنه كل دائرة كل وزارة تطلب معلومات عنها. وخلي أشير أنه تم تحديد بوابة الحكومة الإلكترونية، فيها تجمع كل الخدمات المتاحة على صعيد الدولة موجودة. هذه أحد الأمور اللي تمت، وهذه بالتدريج كل ما خدمة جديدة تضاف المفروض على المواطن يقدر يروح يشوف على البوابة هذه.
من خلال مراقبتك كوزير سابق للعلوم والتكنولوجيا، هل تجد أن هناك من يعرقل هذه الخطوات؟ ونعرف أنه لما تصير الحكومة الإلكترونية معناها فرص تأخير المعاملة، الابتزاز بالفساد، الرشوة راح تنتهي إلى حد ما. يعني تقييمك الموضوعي لاستيعاب كل الأطراف لجدية وضرورة إنشاء هذا المشروع، ما رأيك؟
انت مثل ما تفضلت، يعني اكو مجموعه قوى واطراف لا تجد مصلحتها في التحول الى الحكومه الالكترونيه. اكو هناك البيروقراطيه، اكو قسم يخشون من الحكومه الالكترونيه لان يعتقدون انه هاي بتتطلب مهارات او انه عملهم وخبراتهم تهدد لانه حال الماكينه حط على محلهم.
صحيح.
فاذا هذا فتره فعل المحافظ. اثنين، اكو قوه منهم حتنتزع. انت تدري مرات الموقع الاداري يوفر لك سلطه موافقه والرفض والتعطيل، هذه من تنتزع وتروح للحكومه الالكترونيه، فيخشى ان سلطه تروح وبالتالي هو ايضا يقاومه. واكو قسم الفساد طبعا، لان هذا صريخ لكثير من بوابات والمواطن الفساد. يعني هذا سبب رئيس في ان الحكومه الالكترونيه ومسار تطبيقاته والمضي بها ما يصير بالوتيره المطلوبه.
نعم، شكرا جزيلا السيد رائد فهمي وزير العلوم والتكنولوجيا السابق على هذه الإضافة بخصوص الحكومة الإلكترونية التي طال انتظارها وطال ترديد اسمها، والكثير من العراقيين لا يدرك ماهية الاسم وفحوة. أشكرك شكرا جزيلا.
شكرا لك.
وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية ملف العراق، قدمه لكم نبيل الحيدري. شكرا لرفقتكم وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
سيدتي سادتي، نذكركم بإمكانية الاتصال بإذاعة العراق الحر وترك رسالة صوتية أو مكتوبة على مدار الساعة على الهاتف رقم 770-44-25-770. ويمكنكم أيضا الاتصال على الهاتف المباشر لبرنامج أوراق الصباح 750-605-0560 من 10 وحتى 11 والنصف صباحا بتوقيت بغداد من 2 وحتى 5 للإجابة على السؤال والمشاركة في التعليق على مواضيع المشهد العراقي. كما يمكنكم التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر بالإنجليزية إراق حر IRAQHURR، والمساهمة بصورة أو فيديو أو تعليق أو إعادة نشر أو دعوة أصدقاء للانضمام إلى قائمة أصدقاء الإذاعة. ابعثوا لنا بكل ما هو مثير في منطقتكم، قد تفوزوا بإحدى جوائزنا لأفضل صورة أو فيديو من أصدقاء إذاعة العراق الحر. وهذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم أبو مسلم يتحدث عن وضع إنساني، يقول نطلب من حكومة السيد العبادي السماح لمرور المرضى بالسرطان والحالات المستعصية وتسهيل أمرهم في سيطرات النخيب لوصولهم إلى مستشفيات بغداد. المستمع الكريم عباس من ناحية القاسم يتقدم بالشكر إلى مدير الناحية لقيامه بتوفير المياه الصالحة للشرب. وحسين من باب يهدي تحياته. هنالك أيضا رسالة مستمع كريم لم يذكر اسمه لكنه أحد المبتعثين إلى أمريكا على حساب رئاسة الوزراء، يقول نرجو مساواتنا بالمبعوثين أو المبتعثين من قبل وزارة التعليم العالي فيما يتعلق بالمصاحبة الزوجية كمخصصات إضافية.
يعني بالنسبة لإذاعة الحرة تصلنا السيد وزير الكهرباء المعترم، كل ليلة الكهرباء تفضل إذا تجينا عندنا لا نفطر، الكواسي تجينا الكهرباء تجينا هسه تتصل على الموبايل تجينا الكهرباء، يعني الكهرباء تجينا هسه ما صار شيء على الطريق، حار الجو حار. مع السلامة.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77-044-25770.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر. Thank you.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكرت الشرطة العراقية وسكان أن طائرة عراقية أسقطت بطريق الخطأ قنبلة على حي في شرق بغداد الاثنين، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل وتدمير 5 منازل. ذكرت مصادر بالجيش ومقاتلو الحشد الشعبي أن المقاتلين والقوات الحكومية حققوا مكاسب إلى الشمال من الفلوجة الأحد، لكن جهودهم لمحاصرة مسلحي داعش في المدينة واجهت مقاومة الشرسة. هجوم الأحد قاده مقاتلون من كتائب حزب الله التي تنتمي للحشد الشعبي. وقال الناطق باسمها جعفر الحسيني أن الجماعة تمكنت من قطع خط الإمداد لأراض يسيطر عليها داعش إلى الشمال من الفلوجة. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مسلحي داعش استعادوا السيطرة على بلدة من أيدي قوات يقودها الأكراد شمالي مدينة الرقة آل إثنى. ذكر شهود ومسؤول في حزب المؤتمر الشعبي العام أن غارات جوية نفذها التحالف الذي تقوده السعودية أصابت مقرا لحزب الرئيس اليمني السابق علي صالح في صنعاء، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدة أشخاص. ذكر مسؤولون غربيون وإيرانيون أن من بين القضايا التي تعرقل التوصل إلى اتفاق نووي الخلاف بشأن عقوبات الأمم المتحدة على برنامج الصواريخ البالستية الإيراني فيما تنتهي المهلة النهائية للتوصل للاتفاق غدا الثلاثاء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونبدأ من بغداد وتحذيرات مجلس النواب من تعرض النازحين الإيزيديين العالقين عند الحدود المشتركة بين تركيا وبلغاريا إلى كارثة إنسانية مروعة. التفاصيل من ناجي ستار.
حذر مجلس النواب من تعرض النازحين العراقيين من المكون الأيزيدي على الحدود التركية البلغارية إلى كارثة إنسانية، وأكدت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية أشواق الجاف في حديثها لإذاعة العراق الحر وجود قرابة 3000 نازح عراقي أيزيدي من مجموع 350,000 تركوا المخيمات في تركيا ونزحوا إلى حدود بلغاريا سيرا على الأقدام، لكن الحكومة البلغارية لم تسمح بدخولهم لأراضيها.
الكل يعرف بأنه داعش قد فتك بالمواطن العراق حصة الكرد اليزيديين الحصة الأكبر، دون تم سب النساء واغتصابهم. حقيقة الموجودين في مخيمات في تركيا وضعهم جدا يرثى له ووضعهم صعب جدا، وهذا الذي يدفعهم إلى أن يمشوا لمسافات طويلة على الأقدام محاولة منهم العبور إلى بلغاريا ومن ثم خروج إلى دول أوروبية، لكنه الذي دفع بهم أيضا العامل الآخر هو سوء حالتهم المعيشية في هذه المخيمات.
وأضافت الجاف أن لجنتها ستقترح على الحكومة أن تباشر السفارة العراقية بتركيا بإنشاء مخيمات لهم أو إرجاعهم إلى العراق من أجل الحفاظ على سلامتهم.
نحن نقترح أن يتم الاهتمام بهم من قبل السفارة العراقية في تركيا كونها مخيمات لنازحين وموقوفين عراقيين، هذا أولا. ثانيا تحاول أن قدر المستطاع أن توفر لهم المكان الأمين والعيش اللي نفعه الدستور سواء كان في هذه المخيمات من خلال السفارة العراقية أو أن تحاول إرجاعهم إلى العراق.
المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين ستار نوروز أوضح من جانبه أن الوزارة أرسلت منذ شهرين لجنة للوقوف على أوضاع النازحين في تركيا، وخرجت اللجنة بتقرير رفع إلى مجلس الوزراء، مضيفا أن الحكومة لم ترد بشأن تقرير الوزارة.
قبل أكثر حقيقة من شهرين كان هناك لجنة خاصة تم إرسالها من وزارة الهجرة والمهجرين وأيضا المرسل عن وزارة الخارجية العراقية للاطلاع مجانيا على واقع العوائل النازحة في مخيمات النزوح للجوء في أديار تركيا. كان هناك الحقيقة أكثر من طلب من ضمن تأمين مساعدة حاضرة لهذه العوائل النازحة وأيضا شمولهم يعني بمنح المليون دينار وغيرها، لكن تأمين يعني هذا الموضوع يتعلق بقرارات يعني من الحكومة العراقية حقا.
فيما طالبت عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق بشرى العبيدي الدول المجاورة والصديقة مثل تركيا وبلغاريا بالالتزام الفعلي بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي تنص على إيواء النازحين من المناطق التي تهدد حياتهم وتقديم يد العون لهم، مشيرة إلى أن تركيا لم تساعد النازحين العراقيين كما الحال في بلغاريا التي أغلقت حدودها مع تركيا بوجههم.
طبعا هذا يعتبر انتهاك كبير لحقوق الإنسان، لأنه حتى مخالفة للاتفاقية الدولية الخاصة بالنازحين والخاص بالمهاجرين. يعني كان يفترض أن يكون هناك مراعاة لوضعهم الإنساني، خصوصا أنهم مهاربين من انتهاكات بشعة على يد داعش داخل العراق، فبالتالي يبحثون عن أي مكان آمن إنهم يؤويهم. كان يفترض بالسلطات التركية أن تكون أكثر تفهما لوضعهم وأن تحترم الاتفاقات الدولية والقوانين الإنسانية في استيعابهم.
يذكر أن المكون الأيزيدي في العراق من أكثر المكونات التي تعرضت إلى القتل والتهجير والاغتصاب والتنكيل منذ اجتياح تنظيم داعش لمدينة الموصل في 10 حزيران 2014 وحتى الآن. ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي سادتي، ما زلنا مع ملف من الميادين وشأن النازحين، وننتقل من بغداد إلى كربلاء حيث تم إسكان النازحين من الأنبار في أطراف المدينة ما تسبب في انتقادهم لهذا الإجراء لأسباب عدة. التفاصيل من مصطفى عبد الواحد.
شرعت السلطات المحلية بنقل مئات الأسر النازحة إلى المخيم الذي أعد لها على أطراف كربلاء. وقال مدير دائرة الهجرة والمهجرين في المحافظة قيس الغانمي إن مساعدات عينية قدمت للنازحين أيضا لمساعدتهم في تجهيز الكرفانات التي نقلوا إليها.
هذا المشروع يحوي على الوقت الحالي 1050 كرفان، تم إنجاز 550 كرفان في الوقت الحالي. باشرت وزارة الهجرة والمهاجرين بتدقيق الأسماء الساكنين في الفنادق والذي بواقعهم 23 فندق، حيث تم نقل 300 إلى 350 عائلة حسب قاعدة البيانات المتواجدة لدينا.
لا يقع المخيم قريبا من مركز المدينة، لذا كان محل انتقاد النازحين، وذهب بعضهم إلى وصفه بالمنفى.
كان بإمكانهم يختارون مكان أقرب من هالمكان، وأكو مكانات بكربلاء قريبة، اختاروا هذا المكان بالمنفى. الناس لا عدا سيارات كلها، نادر من المهجرين عنده سيارة، خلي يوفرون وسائل نقل على الأقل للسوق. لا سوق أكو هنا قريب، لا أكو كهرب ماكو، ماي ماكو، ماي شرب ماكو، الناس بيش تشرب.
وفيما ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير يتخوف النازحون ممن نقلوا إلى المخيم من عدم انتظام التيار الكهربائي فيه. وقال النازح أبو جواد إن الحالة لا يبشر بخير، فالكرفانات الساخنة ليست مجهزة بما يخفف سخونتها، ولا توجد مولدة كهربائية أهلية في المخيم.
بس عايزين الكهرباء، هل هي مستمرة لو يقطعون ساعات؟
النازحون ممن نقلوا إلى المخيم يقيمون منذ أواسط العام الماضي في فنادق وسط كربلاء تدفع الدولة أجورها، لكن الأزمة المالية أثرت عليهم كما أثرت على أوضاع أخرى، لذلك استعجلت الجهات المعنية بنقلهم إلى مخيم النازحين، ويبدو أنه لم يكتمل بعد.
لا أكو كهرب، كهرب ماكو، ماي ماكو، ماي شرب ماكو، الناس بيش تشرب. من طين المبريات انطاني غرض، اذا يا ماي ماكو انا بيش اشغله؟ خلي وفروني الماي والكهرب الناس، خلي يجي واحد يطلع يشوف اذا هو اي مسؤول يرضى يقعد بهذا المكان، خلي يقعد الناس بهالمكان. مو شغله ثانيه انطاني كرفان، انا انطاني كرفان، الكرفان حال بالعكس، اذا واحد يطلع برا ابرد من جواب الكرفان. لا بامكان الناس تروح تقعد بالعتبه، تروح تقعد جواب الصحن يم الامام الحسين ويم ابي الفضل عباس، ابرد له من الكرفان، او تقعد باي مكان بين الحرمين. كرفان صح، نعم، خلف الله عليهم ساهموا وانطوا هذا الكرفانات للناس، ما صح، هذا فد موقف جيد، لكن احنا حاجة أن يقفرون الماي والكهرب ويجيبون ماي شرب.
ولا يكفي مخيم النازحين لاستيعاب كل أعدادهم، فهناك عشرات الآلاف منهم ما زالوا يقيمون في دور للعبادة منتشرة على الطرق الخارجية بين كربلاء والمحافظات الأخرى. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك هور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
سيداتي سيأتي بعد الفاصل نستمع إلى شباب النهرين. Thank you.
حساب في الفيسبوك، انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhur.org iraqhurr.org وشارك في النقاش.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع شباب النهرين ورويدة فارس.
تحب تغير؟
زين، تحب تنوع؟
مرة بالأسبوع؟
أخبار وأفكار،
أصوات وآراء،
ارتقاء وموضوعية،
صراحة وحرية.
برنامجكم الأسبوعي
شباب النهرين.
هلا بشباب النهرين.
يا هلا كل هلا.
تقديم رويدة،
إعداد وإخراج ياسين.
مبارك.
مبارك لجميع المسلمين حلول شهر رمضان المبارك.
رمضان كريم علينا وعلى الشعب العراقي. يا رب الأمان للعراق، يا رب المساعدين إن شاء الله يفقون ويحققون ما يريد العراقي، بر الأمان إن شاء الله.
شهر رمضان هو أهم شيء توفر الأمان، وثاني شيء شهر رمضان هو من أهم الأشهر بالنسبة لنا، لأن أكثر شيء نلتم بأهلنا وأصدقائنا، وهو شهر فضيل.
شهر رمضان شهر المحبة والإخاء، شهر السلام والأمن والاستقرار.
شهر رمضان بأمان والسلام. هذا أقول للجميع كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم، إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والسلام.
بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، نتمنى للعراقيين أن يحل الأمن والأمان وأن يحفظ العراق وأهله من كل سوء، وبهذا الشهر خاصة.
مرحبا يا شباب، وياكم رويدة، وأهلا وسهلا بكم بحلقات خاصة في شهر رمضان. أهلا وسهلا بكم ببرنامج شباب النهرين. بحلقة اليوم حنسمع شاب من بابل يتحدث عن أجواء رمضان ببابل، وبعدين حننتقل إلى الشباب تحتفل في ليالي رمضان، وراها حننتقل إلى العائلة العراقية وشنو فطورها اليوم، وبنهاية البرنامج نسمع نصيحة الدكتورة. ابقوا يعني. بالمقطع الأول من برنامجنا، ويانا الشاب جاهد من بابل. مرحبا بك ببرنامج شباب النهرين. مرحبا جاهد. أيوه. وياك رويدة فارس من إذاعة العراق الحر، برنامج شباب النهرين. زين جاهد، تعرفنا على نفسك، أنت من وين وشو تسوي بحياتك اليومية؟
جاهد علي من محافظة بابل، موظف حكومة.
أهلا وسهلا بك يا جاهد بالبرنامج. شلون تشوف أجواء رمضان ببابل يا جاهد؟
والله رويدة يعني على العموم يعني أجواء شهر رمضان محافظة بابل أجواء حلوة، أجواء يعني محبة، أجواء تفاؤل بين أهله، أجواء جميلة جداً.
زين احكي لي انت شلون تقضي وقتك من السحور لحد الفطور؟
حقيقة بالنسبة لتقوية الوقت يعني انا ما على وقتي بالدوام، انت عاليا بالدوام، فأقضي يعني بما اكمل شغلي، اقعد الصباح اكمل شغلي، ارجع اصلي، من بعد ما اصلي انام.
انت تنام وبعدين تقعد على الفطور. زين من يسوي لك الفطور بالبيت؟
والله بالبيت شيء أكيد الوالدة يعني قاعدنا على السحور، فنسحر ونكمل ونصلي ونبدأ النوم وهاي حياتنا يعني.
زين تساعد أنت بالسحور أو بالفطور؟
والله تتوايد يعني أكثر شيء بالفطور، بس يعني أنا قبل ساعات من الفطور وقبل ما يأذن اللي نقول يعني يبدأ الشغل، فكل واحد بيبدأ له شغله، واحد يصير بالتحضير الثاني يعني مشروبات غازية أو من هذا واحد يروح شغلتين بيان جيد، فشي أكيد أكيد وقت الفطور هنا تقوم العائلة التحضير.
شكرا لك يا جاهد للمشاركة ويانا بالبرنامج، وصيام مقبول إن شاء الله، ومرة ثانية رمضان كريم عليك وعلى كل العراقيين. قبل ما ننتقل إلى بغداد والشباب تحتفل في ليالي رمضان، أحب أقول كل الشباب إذا تحبون تشاركوني يا بالحلقات القادمة كتبونا على رقم 0770-4425-770، وعلى نفس الرقم ممكن همين تتركون رسالة صوتية، وصفحة الفيسبوك همين موجودة، ممكن هناك هم تتركون تعليقاتكم.
شباب النهرين.
بعدكم يا شباب ويا برنامج شباب النهرين، أنا رويدة وأنتوا تتابعوني أنا حلقات خاصة بشهر رمضان الكريم. وصلنا هسه للمقطع الثاني من البرنامج، الشباب تحتفل في ليالي رمضان. خلونا نسمع عماد جاسم من بغداد.
بهدف محاولة إعادة أجواء السهر إلى ليل بغداد من جديد، تبرع عدد من الموسيقيين الشباب وبإشراف وتنظيم مؤسسة برج بابل للثقافة والإعلام لإقامة حفل موسيقي غنائي، حاول فيها مطرب برنامج المسابقات العربي الشهير عرب آيدل علي نجم أن يقدم التراث الغنائي البغدادي بأسلوبه الحديث.
وياك
الفنان الشاب علي نجم يشير إلى أنه تبرع للمشاركة في إقامة هذه الحفلة كنوع من المساهمة في إحياء التراث البغدادي الغنائي عبر تقديم ألوان غنائية قديمة مع أغاني سبعينية تعاطف معها الجمهور وصفق لها كثيرا.
طالب محفل وجميلة مرحلة رابعة أدرس موسيقى آني وكنت مشارك برنامج عرب آيدل برنامج مواهب عربي. بعد ما خرجت من البرنامج ما سويت أي حفلة خاصة بي أقدم بيها اللون اللي خاص بي. أنا اختصاصي التراث البغدادي الغناء بغداد القديم. قررنا أن نسوي أمسية أكيد من تنظيم صديقي محمود. طبعا جاني وقال لي أنه لازم نسوي أمسية حلوة برمضان. جماعة أصدقائي العازفين إحنا كلنا شباب نحب الموسيقى ونحب التراث البغدادي. قررنا أن نوصل الغناء البغدادي بصورة كلش حلوة للشباب بصورة حلوة للكبار بالسن. تراثنا راح يظل عايش وراح يظلون يسمعوا كلش هواية. راح نظل نسوي حفلات هواية بغداد.
قضية التجديد أو تقديم التراث البغدادي هل تعتقد أنه يحتاج إلى جهد جمهور من الشباب بدأ يستقبل هذا اللون؟
ما يحتاج لأي جهد. يحتاج إلى ذكاء. الفنان إذا كان عنده ذكاء يقدر يوصل الأغنية التراثية البغدادية للشاب بطريقة كلش سلسة وحلوة. حاليا الشباب إذا سمعوا أغنية قديمة يقولون لا هذه ما توكل خبز.
ما هو رأيك بجمهور اليوم؟
ثقف ومستمع جدا رائع. يا
الشاب محمود مونيكا أحد منظمي الحفل يشير إلى أنه فاتح العازفين من الشباب ووجد عندهم الرغبة الكبيرة في إعادة الألق إلى أماسي بغداد التي غيبتها الظروف الأمنية والسياسية، وهي دعوة إلى الاهتمام بتواصل الشباب الموسيقيين ليكونوا أداة التغيير الفعلية ولإشاعة الفرح وثقافة التمدن وحب الحياة.
احنا مجموعة من الشباب همنا موسيقى ونحب الموسيقى. بحس الموسيقى ان هي تأثر بالناس، ان ممكن تخلي بسمة وجوه الناس بدون ما ترثر او تحكي او تعطي فكرة معينة عن الشيء المدلج اللي براسك. بنعيد امسيات الاصالة العراقية للطرب العراقي، وتعرف ان احنا ارعوا يكون ان الحفلة مجانا للناس. احنا نقدر نقدمها في اي مكان تكت وباي سعر، بس احنا اللي بنحارب هذا الموضوع ان نريد موسيقى راقية.
الفنانة ذكرى سرسم نائبة مدير مؤسسة برج بابل بينت ان هدف تنظيم هكذا حفلات عائلية رمضانية ليلية هو لإتاحة الفرصة للعوائل للاستمتاع بليل بغداد مجددا وخلق حالة من التواصل مع الإبداع الشبابي المغيب عن الظهور الإعلامي.
الأغلب الدول بعد الفطور تقيم حفلات وأماسي. هذا العام يشهد الكثير من الأمسيات. إحنا في برج بابل نوع من الاحتفاء بزالة حظر التجوال هذا العام. هاي الأماسي في محرمين من الأوائل حاليا صار عندها هذا الدافع للخروج خاصة بعد الفطور. تضيف مجموعة من الشباب أيضا انتيحة الفرصة أن نقيم مثل هكذا حفلات.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
شباب النهرين.
بعدكم يا شباب ويا برنامج شباب النهرين، أنا رويدة وانتوا تسمعون حلقة خاصة البرنامج شباب النهرين على مود شهر رمضان الكريم. خلونا هسه ننتقل العائلة العراقية وشنو فطورها وننتقل إلى دهوك.
عندنا أكلة كوبة لبن كلش طيبة وصحية، أكثريتها بالمناسبات احنا نسوي مثلا نروح سفرة يجينا خطار عزيز علينا.
وبرمضان يعني كم مرة تسويها؟
يعني حسب، بس يعني واحد يقدر كل أسبوع مرة يسويها.
شنو هي يعني أبرز المواد اللي تتكون منها هاي اللي؟
أول شيء لبن، وثاني شيء نعناع، وجريش. جريش واحد يجيب يسوي عجين، وطبعا قيمة لحم وبصل وكرافس وهالمواد. إيه احنا عندنا هنا بالشمال يقولوا له عندنا لبن يابس، يقول له كشك. إيه اذا ما موجود مثلا مو وقته مو بالربيع، هذا الكشك يجيبوه يخلوه بالماء ينقعوا. وبعدين شلون واحد من يسوي الشنينة مال لبن هيك بالعكس هالوقت لبن عندنا لبن غنم أصلي أكو، هذا وقته أحسن من اليابس. يجيبون اللبن ويخلون بيه بيضة وخاشوقة طحين، وإذا أكو ماجي تقريبا تشيسين مال ماجي وشوية ملح وشوية زيت، وكل يخبطوا على ما يصير يعني ما يبقى بأي عقدة، كله يصير يعني شلون يقولون يموع، حتى الواحد من يخلي المي وياه يعني رأسه مصر كتلة مال اللبن. وطبعا كوبا نسوي الكوبا، الكوبا مالتها كوبا اللبن مو مثل هاي الكوبا مال كوبا حامض مال مثلا من يسلقوا يقلوا، يسووه هذا على شكل دوائر يعني ما يعرضه، شوية يسووا خفيف يخلوا بي لحم وهيك شوية يعني حطوا بيديهم، هاي مثل الداطلي مدور يصير. يجيبون اللبن تخلي على الطبخ، أظل أخوط بي أخوط، لازم اللبن تحرك مستمر وشوية تمن أخلي وياه هيك يعني شلون ترس إيدي، أخلي تمن وياه حتى يصير ثخين. والنعناعهم إذا نعناع ماكو جديد أكو يابس، نعناعهم أثرمه وأغسته وأخلي وياه حتى ويا الكبة نعناعهم يستوي. عادين من نشوف اللبن مالنا يفور خلي كل 10 كبايات شوية شوية يعني مو هواي نخلي حتى الكوبا ما تخرب. كوبا من تستوي هي طوف فوق اللبن، وأكو يحبوا حار وأكو يحبوا بارد، أكو يحبوا ويا تمن.
يعني هاي العملية كلها يعني شقد تطول.
أنا إذا مثل واحد إذا يريد يعني كلش ساعتين.
يذكر أن هذه الوصفة يمكن أن تعد مرة كل أسبوع أو كل أسبوعين باعتبارها من الأكلات الدسمة وغالبا ما ترافق الولائم الكبيرة أيضا. عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر دهوك.
شباب النهرين. نهرين. نهرين.
قبل ما نسمع نصيحة الدكتورة أحب أقول لكل الشباب إذا تحبون تشاركون وياي بالحلقات القادمة كتبونا على رقم 0770-442-5770 وعلى نفس الرقم ممكن همنا تركون رسالة صوتية. هسه يا شباب وصلنا إلى الفقرة الأخيرة وهي نصيحة الدكتورة، خلونا نسمع شنو نصيحتها اليوم لشهر رمضان. مرحبا بيك دكتورة آلاء.
أنا وسيمين
كويس. دكتورة آلاء شنو نصيحتك اليوم لشهر رمضان؟
أود أن أحدث لكم عن فائدة الصيام. فقال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام صوموا تصحوا، لقد وجد للصيام فوائد كثيرة، فهو يعالج كثير من الأمراض المزمنة والوقاية منها، وكذلك الصيام له فائدة في علاج كثير من الأمراض مثل داء السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة ولأسباب كثيرة، لأن الصيام يقلل المناعة الإنسانية في الجسم وما يؤدي إلى أن الجسم يكون بصحة جيدة وكذلك تعالج السمنة بالصيام.
يعني هل أنت تنصحين دكتورة على الناس اللي عندهم سكر وشوية وزنهم زايد أنه يصومون؟
نعم بس في حالات. بالنسبة لداء السكر أكون نوعين، النوع الأول والنوع الثاني. النوع الثاني وخصوصا الذين يعتمدون على الحمية الغذائية فالصيام لهم جيد جدا، لأنه يساعد على تقليل الوزن وعلى استجابة الجسم للإنسولين وراحة البنكرياس. يعني الصوم يؤدي إلى أن البنكرياس يقل الجهد عليه. هذا بالنسبة للنوع الثاني. أما النوع الأول فلا ينصح لهم بالصيام، وذلك لأن النوع الأول وهو النوع المعتمد على الإنسولين فهؤلاء لا ينصح لهم بالصيام، وذلك بسبب إصابتهم بغيبوبة، احتمال ينخفض حجم السكر بالدم مما يؤدي إلى إصابتهم بغيبوبة، فذلك يجب الحذر عند الصيام، يجب الحذر أثناء صيامهم ويجب اتباع شروط صحية خاصة.
شباب المهرين.
هسه يا شباب وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، أتمنى أنه قضيتوا وقت حلو يانا. أحب أشكر ضيف الحلقة جاهد، أحب أشكر مراسلين الحلقة عماد جاسم وعبد الخالق سلطان، نشكر كل مستمعين للتواصل، أشكر المخرج ياسين. تابعوني باكر، أنا رويدة وأقولكم باي باي.
عزيز
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 770-44-25-77-0.